اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك، صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، قد يتساءل البعض ما الذي يجعلنا نهتم بهذا الموضوع، موضوع النظام العالمي الجديد. وإن كان التساؤل في غير محله، إذ أن هذا النظام هو حديث العالم أجمع في وسائل إعلامه وفي منتدياته وفي مؤتمراته، ونحن جزء من هذا العالم، ولا بد أن نكون على معرفة وبينة بما يدور حولنا في العالم. لكننا أصبحنا في زمن نحتاج فيه إلى تبيين المبين وتوضيح الواضح وإقامة الدليل على القطعي البدهي الذي لا يحتاج إلى بيان. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يتحدث في كتاب الفوائد عن قوله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فيقول أن الناس على أربعة أصناف. يهمنا أن نذكر هنا الصنف الأول، قال: هم الذين عرفوا الحق عن علم وبينة ودليل وبرهان، فدعوا إليه وجاهدوا في سبيل إقراره في الأرض، وعرفوا الباطل عن بينة وعلم ودليل وبرهان فجاهدوه وسعوا لإزالته ومنعه من الأرض. قال: وهم المصلحون، أعلى الناس درجة أو أعلى أصناف الناس في هذه الأرض. ثم تحدث بعد ذلك عن أصناف الناس الذين يلونهم. فنحن من هذا المنطلق نتحدث عن النظام العالمي الجديد وعن مثله من الموضوعات. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لنا ميزانا ومعيارا نحاكم به كل شيء، ونزن به كل شيء، ونتحدث به عن كل شيء. وسيكون حديثي عن هذا الموضوع في سبع نقاط. النقطة الأولى: تمهيد عن أهم الأحداث التي شكلت التاريخ العالمي المعاصر. والنقطة الثانية: عن أهم أسباب ظهور النظام العالمي الجديد. والنقطة الثالثة: عن أهم ملامح النظام العالمي الجديد. والنقطة الرابعة عن بعض الآثار المتوقعة للنظام العالمي الجديد في العالم الإسلامي. والنقطة الخامسة: النظام العالمي في موازين العقيدة الإسلامية. والنقطة السادسة: بعض المقترحات في هذا الموضوع. أما بالنسبة للعنصر الأول، طبعا قبل ما أبدأ الحديث في العناصر، حاولت أن أطلع على أكثر من 300 مقال ووثيقة وخبر ومما نشر حول النظام العالمي من اتجاهات مختلفة ومناطق مختلفة من العالم، فحاولت أن أخرج بما ستسمعونه بشكل مركز ملخص. أرجو أن يعينني الله سبحانه وتعالى على قول الحق وأن ينير بصائرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولدي بعض الوثائق التي سأشير إليها إن شاء الله في نهاية الحديث، أو أشير إلى مقتطفات منها تؤكد بعض ما أقوله في كلامي هذا. أولا، بالنسبة للعنصر الأول وهو أهم العوامل التي شكلت الواقع العالمي المعاصر، أشير إلى عاملين مهمين. العامل الأول هو الحرب العالمية الأولى التي وقعت في بدايات هذا القرن الميلادي. هذه الحرب كانت في ظاهرها بين ألمانيا ودول الحلفاء التي كانت تمثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا، ودخلت مع ألمانيا تركيا. لكن المتتبع للأحداث حقيقة يرى أن دول الحلفاء كانت تعد لهذه الحرب من سنوات طويلة. وقد اطلعت على كتاب لا زال باللغة الإنجليزية أعدته الاستخبارات البريطانية عن منطقة عسير قبل الحرب العالمية الأولى ب6 سنوات، وجعلوه في أيدي رجال الإدارة البريطانية المسؤولين عن التعامل مع قضايا الجزيرة العربية على شكل معلومات متوفرة. تحدثوا في هذا الكتاب الذي لم يترجم بعد عن قبائل المنطقة عن أعدادها ومدى قوة كل قبيلة وحدودها اقتصادياتها وأهم رجالاتها والعلماء فيها والتوجهات السياسية والعادات والأخلاق وكيف يمكن الاستفادة من هذا الواقع. هذا في منطقة لم يظهر للحلفاء ولا للإنجليز فيها في الحرب العالمية الأولى وجود ظاهر واضح قوي. في الحجاز كما تعلمون كان هناك لورنس، وفي الخليج كان الاستعمار الإنجليزي وظهر في نجد فيلبي وأمثاله، لكن منطقة عسير كان يظن أنها منطقة مزوية بعيدة عن اهتمام العالم. فإذا بهذا الكتاب الذي أعدته الاستخبارات البريطانية وكأنه قد جمد له فريق عمل متكامل، ولم يخرج هذا الكتاب ويطبع إلا في عام 73 و900 وألف ميلادية. المهم، الحرب العالمية الأولى كانت من أهم العوامل التي كونت التاريخ المعاصر، وقد نتج عن هذه الحرب أولا سقوط الدولة العثمانية. والدولة العثمانية كما تعلمون برزت بعد سقوط الخلافة العباسية، وكان العثمانيون من أتراك آسيا الوسطى الذين كانوا في البداية قادة للسلاجقة الذين واجهوا الصليبيين وواجهوا التتار، وقد توغلوا في البلاد الصليبية فيما كان يسمى ببلاد الروم وأقاموا دولة إسلامية. فلما ضعفت الدول الإسلامية في المشرق وتعرض المشرق الإسلامي لهجمات البرتغاليين في الخليج والبحر الأحمر وفي شرق إفريقيا هب، وكان البرتغاليون يخططون لاحتلال الحجاز مكة والمدينة، هب العثمانيون لإتمام استيلائهم على الشرق ووقفوا في وجه أوروبا أكثر من 600 سنة وقاتلوها ووصلوا إلى أواسط أوروبا وحولوا البحر الأبيض في فترات طويلة إلى بحيرة إسلامية ودفعوا الهجمات الصليبية عن شمال إفريقيا وعملوا على إنقاذ المسلمين بعد انهيار دولتهم في الأندلس. المهم أن هذه الدولة في آخر عهدها سيطرت عليها النزاعات القومية، الأتراك ينادون بالقومية القرآنية والعرب ينادون بالقومية العربية والأكراد ينادون بالقومية الكردية، ودخلتها المأسونية ودخلتها الجمعيات الإلحادية العلمانية، وكان الغرب أيضا يضغط عليها حروب في روسيا وحروب في البلقان وحروب مع بريطانيا وحروب مع إيطاليا في ليبيا. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير أن في الحرب العالمية الأولى زج بهذه الدولة التي كانت تسمى بالرجل المريض، فأسقطت هذه الدولة التي كانت تجمع المسلمين. واستمرت أوروبا يعني أكثر من قرنين تطلق على قضية الدولة تطلق على الدولة العثمانية استمرت أوروبا تطلق على الدولة العثمانية المسألة الشرقية. ولو قدر الله سبحانه وتعالى أن الدولة العثمانية استمرت بعد الحرب العالمية الأولى وانتصرت لا تغير وجه التاريخ المعاصر. وأنتم تعلمون أن القوميين العرب قد تضافرت جهودهم مع الإنجليز ومع الفرنسيين لإسقاط هذه الدولة، وأن ما يسمى بالثورة العربية التي خطط لها وأشعل أوارها وقادها حقيقة ضابط الاستخبارات البريطاني لورانس كان لها دور كبير في هزيمة الدولة العثمانية. كان أيضا من نتائج الحرب العالمية الأولى وقوع الشعوب الإسلامية تحت الهيمنة الغربية الاستعمارية المباشرة. شمال أفريقيا وقع في أيدي الفرنسيين باستثناء ليبيا وقعت في أيدي الإيطاليين، ومصر سيطر عليها الإنجليز، مصر وفلسطين، ولبنان وسوريا كانت في يد الفرنسيين، العراق في يد البريطانيين، وتركيا أقاموا فيها نظاما علمانيا نظام أتاتورك الذي خضع خضوعا كاملا للهيمنة البريطانية، حتى أنه كان في آخر حياته كما في كتاب الرجل الصنم استدعى السفير البريطاني وأراد أن يستخلفه بعده في قيادة الدولة التركية الحديثة. وكانت الهند كما تعلمون تحت السيطرة البريطانية. المهم أن شعوب العالم الإسلامي وقعت تحت السيطرة الصليبية الغربية لأول مرة بهذا الشكل الواسع الكبير. في الحروب الصليبية استولوا على سواحل بلاد الشام واستمرت الحروب قرابة 200 سنة، أما بعد الحرب العالمية الأولى فقد سيطروا سيطرة كاملة. أيضا من نتائج هذا الحرب بروز بريطانيا وفرنسا كقوتين عالميتين. بعد أن كانت الدولة العثمانية إحدى القوى العالمية قبل الحرب الأولى، وكانت بريطانيا تعتبر قوة عالمية، ألمانيا تنافسها وفرنسا تنافسها وروسيا تنافسها أحيانا، بعد الحرب التي انتصرت فيها بريطانيا وفرنسا أصبحت هي القوى العالمية الموجودة في الساحة. كذلك كان من نتائج هذا الحرب خروج أمريكا من عزلتها إلى العالم. أمريكا كانت قبل الحرب العالمية الأولى ومنذ ما سمي بحرب التحرير التي قادها جورج واشنطن ضد الإنجليز ممتفئة على نفسها غير متصلة بالعالم، لا ترى أن تهتم بالعالم الخارجي. وفي الحرب العالمية الأولى لأول مرة لأسباب أهمها دفع اليهود لأمريكا من خلال سيطرتهم على اقتصادها وإعلامها والقرار السياسي فيها، دفع لأمريكا إلى الدخول في الحرب في جانب الحلفاء. والسبب الثاني الأسباب الاقتصادية وأطماع استعمارية. خرجت أمريكا في عهد ويلسون وشاركت في مؤتمر فرساي وكانت من الدول المنتصرة. أيضا العامل الثاني من عوامل تشكل التاريخ العالمي المعاصر الحرب العالمية الثانية. وهاتان الحربان كما تعلمون قامتا أصلا في أوروبا، أوروبا التي تسمى مهد الحضارة وتنادي بالسلام. في قرابة 70 عام من قيادتها للبشرية قامت حربان عالميتان قتل فيهما أكثر من 40 مليون. والحضارة الإسلامية التي استظلت البشرية بظلها أكثر من 1000 عام يعني لم يقتل فيها من البشرية ولا عشر هذا العدد، بل أقل من ذلك بكثير، لندرك يعني إلى أي مصير تقود الحضارة الأوروبية العالم. المهم الحرب العالمية الثانية وكان من نتائجها أولا بروز أمريكا وروسيا كقوتين عالميتين، يعني حلت أمريكا وروسيا مكان فرنسا وبريطانيا وأصبح هناك استقطاب شرقي وغربي، وإن كان في الحقيقة الشرق والغرب يدين لليهودية العالمية. يعني روسيا التي كانت في الظاهر أو الاتحاد السوفيتي كانت في الظاهر أنه ضد اليهود، الحقيقة أنه كان أحد ألاعيب اليهود العالمية، ونسبة اليهود أقل من 1% في الاتحاد السوفيتي، لكن نسبتهم في مجلس السوفيتي الأعلى عندما قامت الثورة الشيوعية كانت أكثر من 80%، واستمرت هذه النسبة في أقل أحوالها لم تقل عن 45%. يعني قبل سقوط الاتحاد السوفيتي الآن كثير من الأسماء المشهورة مثل بريماكوف ومثل شيفارنا آرزا ومثل جورباتشوف ومثل كانوا إما من أمهات يهودية وإلا زوجاتهم يهوديات وإلا هم يهود وإلا يهود انتقلوا إلى النصرانية. والذي رأى قبل أسابيع أو قبل أشهر جورباتشوف عندما زار إسرائيل وهو يلبس طاقية الحاخامية اليهودية ويقف تخطل دموعه عند حائط المبكى يدرك أي رجل كان هذا. المهم أنها برزت أمريكا وروسيا كقوتين عالميتين تعملان لتحقيق المصالح اليهودية. تعلمون أن روسيا اعترفت قبل أمريكا بقيام دولة إسرائيل في عام 48 ميلادي، قبلها أظن 17 دقيقة كان يتسابقان إلى هذا. والذي يطلع على كتاب العلاقات اليهودية الشيوعية أظن العمر حليق يرى الأسرار الخفية التي قام بها الروس في سبيل إقامة دولة إسرائيل. أيضا من نتائج الحرب العالمية الثانية نتيجة للحروب التي قامت الجهادية في العالم الإسلامي من مراكش غربا إلى اندونيسيا شرقا والتي ظهر فيها من البطولات، عبد الكريم الخطابي كما تعلمون في المغرب قاد حربا جهادية ضد الإسبان والفرنسيين وأوقع في آخر أيامه هزيمة بربع مليون جندي صليبي، وكان عدد المجاهدين الذين يقودهم لا يتجاوزون 30,000. وكانت الصحف الأوروبية تدعو بالويل والثبور وتقول أن عبد الكريم الخطابي سيعبر كما عبر طارق بن زياد مرة أخرى إلى غرب أوروبا ويعيد الفتح الإسلامي. وكذلك في الجزائر عبد الحميد بن باديس وأصحابه، وفي ليبيا عمر المختار، وما سار في مصر خاصة في عام 51 ضد الإنجليز في قناة السويس، وراجعوا كتاب كامل الشريف عن تلك الأحداث، وفي فلسطين منذ وطئتها أقدام الإنجليز أيام عز الدين القسام عليه رحمة الله إلى أيام اليهود بعد ذلك وكتائب المجاهدين تترى، وفي بلاد الشام وفي العراق وفي أيضا تركيا ثورة سعيد الكردي عليه رحمة الله العالم الجليل، وفي بلاد الهند علماء المسلمين الذين قادوا الجهاد ضد الإنجليز، وفي إندونيسيا قاده علماء المسلمين ضد الهولنديين، وفي كل مكان. المهم أنه بعد هذه الحروب التي كانت بين الحربين العالميتين وأثناء الحرب العالمية الثانية اقتنع الاستعمار بأن يوجد بدلا من القوة العسكرية المباشرة أن يوجد هيمنة من خلال أنظمة تابعة له، فرب ناسا على عينه وسلمهم مقاليد الأمور ابتدأوا بعد ذلك يمارسون الدور الذي عجز عن ممارسته الاستعمار عن ممارسته الاستعمار في بلاد المسلمين. أيضا من آثار الحرب العالمية الثانية بالنسبة للعالم الإسلامي انحسار الحكم الإسلامي من أغلب الأقطار الإسلامية واستبداله بالاشتراكية أو الليبرالية أو الدكتاتورية العلمانية. مهما مر على المسلمين من ضعف فهناك قضايا ما كانت محل للمساومة ولا للتفكير والنقاش، منها الحكم بشريعة الله، ومنها وحدة الأمة المسلمة وعدم وجود الفوارق فيما بينها. لما هيمن الاستعمار الغربي على بلاد المسلمين جزئت الأمة المسلمة إلى أمم متعددة، ونحيت شريعة الله عن الحاكمية واستبدلت بأنظمة وضعية اشتراكية أو ليبرالية أو دكتاتورية قومية، وتعاقبت هذه الأنظمة على البلدان الإسلامية مع اختلاف في ترتيبها أيها المتقدم وأيها المتأخر، ولم تجن الأمة منها إلا التفرق والشتات والهزائم والفقر والذلة. أضرب لكم مثالا، يعني مصر عندما قامت الثورة ثورة عبد الناصر فيها كانت ديونها على بريطانيا 500 مليون جنيه بمقاييس ذلك الزمان، تساوي اليوم 5 مليار جنيه. والآن تعلمون يعني تستنفذ الديون المصرية فوائد ربوية فقط من الاقتصاد المصري سنويا قرابة 3 مليار دولار سنويا، وخذ جميع البلدان الأخرى. أيضا من آثار الحرب العالمية الثانية بروز الدولة اليهودية إلى عالم الواقع وسيطرة اليهود على كثير من وسائل صنع القرار العالمي. بعض العقبات التي كانت في سبيل في طريق اليهود قضي عليها في الحرب العالمية الثانية، النازية وموقفها من اليهود وهتلر وموقفه، وإن كان استغل لمصلحة اليهود لكن موقفه في كتاب كفاحي معروف من اليهود، قضي على هذه القوة الأخيرة وسيطر اليهود على المعسكرات السياسية العالمية الكبرى، وقامت دولة اليهود في أرض إسرائيل في عام 48 900 ألف للميلاد، وأصبح هذا الجسم الغريب في وسط أرض الأمة المسلمة وعلى مقربة من مقدساتها يستنفذ جهودها ويذلها ويشتتها ويمزقها. هذه أيها الأحبة بعض المقدمات التي لا بد من أن نلم بها لندرك ماذا يعني النظام العالمي الجديد، لأن النظام العالمي الجديد لم يأتي من فراغ، إنما كان نتيجة لجهود سبقته وأحداث سبقته ووقائع سبقته، وكان بعد ذلك ثمرة لها كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. طبعا كل نقطة من النقاط السابقة تحتاج إلى بيان وإيضاح واستدلال وتوثيق، لكن لطول الموضوع وسعته أكتفي بالإشارات التي أشرت إليها. بعد ذلك أنتقل إلى ذكر بعض الأسباب المباشرة لظهور النظام العالمي الجديد، يعني ما الذي جعل النظام العالمي الجديد يظهر في هذه الفترة من الزمن على الرغم من أن بذوره وجذوره كانت في الأحداث التي ذكرناها قبل ذلك. أول هذه الأحداث المباشرة هو سقوط الشيوعية كقوة عالمية. أنتم تعلمون أنه كان يتوزع العالم معسكران، المعسكر الرأسمالي الذي تقوده أمريكا والمعسكر الشيوعي الذي يقوده الاتحاد السوفيتي، وأن أغلب إن لم يكن جميع دول العالم تدور في فلك هذا المعسكر أو في فلك ذلك المعسكر. ولا شك أن كلا المعسكرين يحمل في طياته بذور وجذور فنائه، لكن أحدهما كان أكثر تصادما واضطرابا وتنافرا مع الفطرة البشرية من المعسكر الآخر، وهو النظام الشيوعي. أسوأ فكرة عرفتها البشرية وأسوأ فلسفة ونظام طبق على الكرة الأرضية على مدار التاريخ. يذكرون أن ستالين في مؤتمر يالطا عندما كان مع تشرشل روزفلت لرسم حدود العالم الجديد بعد الحرب العالمية الثانية، فكان وهو يأكل قطعة من السندويتش يسأله تشرشل فيقول: هل صحيح أنك أبت في الاتحاد السوفيتي 50 مليون من أجل تطبيق النظام الشيوعي؟ فقال له وهو يأكل السندويتش: نعم. يعني بهذا الاستخفاف بهذه البساطة بهذه السهولة 50 مليون من البشر يبادون. هذا السرطان الذي نشأ في الأرض نتيجة لجهود اليهود، أنتم تعرفون ماركس يهودي ولينين كما تعلمون من أم يهودية وزوجته يهودية، وتروتسكي يهودي، وستالين زوجته يهودية. المهم أن اليهود هم الذين أخرجوا هذه الفكرة الجهنمية إلى البشرية من أجل إشغال البشرية وتدميرها وإبادتها وإذلالها وتركيعها لتسود مملكة شعب الله المختار في العالم بعد إقامة دولة إسرائيل في أرض الميعاد كما يزعمون. هذه الفكرة التي كانت تحمل عوامل فنائها في طياتها كان أهم أسباب سقوطها واقعيا وعمليا هو الجهاد الأفغاني، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة المسلمة أن جعل سقوط هذه الفكرة الجهنمية وانتهاء هذه القوة الأسطورية على أيدي شعب مسلم من الحفاة العراة العالة الذين كان سلاحهم الوحيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأنا أملك الأدلة والبراهين من أقوال قادة السوفيت أنفسهم وقادة الغرب أنفسهم، ومن الواقع من خلال التتبع لمسيرة الصراع بين المؤمنين الأفغان والملاحدة الشيوعيين الروس. ما كانت تنتظر أمريكا ولا حلف أطلنطي أن حلف وارسو سيسقط بحرب نووية لا تبقي ولا تذر، لكن الله سبحانه وتعالى أسقطه على يد شعب فقير لا يملك أسلحة تقليدية فضلا عن أسلحة نووية. حين سقط هذا النظام أو هذه الفكرة أورثت في العالم فراغا، فتداعى العالم الغربي إلى سد هذا الفراغ بما سمي بالنظام العالمي الجديد. والمؤرخ البريطاني الشهير الذي يعتبر من أشهر مؤرخي الغرب في هذا العصر توينبي كان يقول في بدايات هذا القرن: إننا لا نخشى من الشيوعية فقد خرجت من جعبتنا وستعود إلينا، ولا نخشى من الجنس الأصفر فهم أمة لا يملكون قيما إلا قيم الحضارة الغربية، لكن خشيتنا من المارد الإسلامي إذا استيقظ مرة أخرى وفوجينا بصيحات التكبير ونداءات التهليل في جنوب أوروبا وأواسطها. من هنا تستطيعون أن تفهموا ما الذي يجري في البوسنة والهرسك وما الذي يجري على شواطئ البحر الأبيض الجنوبية الآن. أيضا من أهم أسباب ظهور النظام العالمي الجديد بروز العالم الإسلامي كقوة اقتصادية وسياسية إلى حد ما. في الوقت الذي نادى فيه أبناء الفكرة الغربية الليبرالية العلمانية بالقوميات والاشتراكيات في الستينات الميلادية والثمانينات الهجرية واجتاحت العالم الإسلامي، خرجت دعوة التضامن الإسلامي، وكان من ثمراتها ما يسمى منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية. وهذه المنظمات الإسلامية التي جمعت الإسلام المسلمين على عذرهم وبجرهم وحاولت أن توجد منهم قوة عالمية على ما فيهم، ثم ظهرت بعد حرب 73 قوة البترول الاقتصادية وأصبحت تنمو الدول التي تمتلك هذه القوة اقتصاديا وتؤثر في كثير من القرارات العالمية، وامتدت آثار هذه القوة الاقتصادية لخدمة الدعوة الإسلامية من خلال فتح الجامعات الإسلامية وإنشاء المراكز والجمعيات، وبدأ هذا المال إلى حد ما يدعم طلائع الصحوة الإسلامية في شرق آسيا وأواسط إفريقيا وفي أوروبا وأمريكا. فكان لابد من وجود نظام عالمي جديد يوقف هذه القوة النامية التي قد يتوقع منها خطر على المدى البعيد أن يوقفها عند حدها. كذلك ظهور الصحوة، هذه بروز العالم الإسلامي كقوة على المستوى الحكومات، كذلك ظهور الصحوة الإسلامية المعاصرة على مستوى الشعوب المسلمة. ولئن أمكن الضغط على الحكومات واحتواء قوتها فإن الضغط على الشعوب واحتواء قوتها أمر متعذر أو قريب من المتعذر. وقد برزت الصحوة الإسلامية في وقت ظن الغرب فيه أن الإسلام قد تودع منه وأنه قد رحل إلى الأبد، وظهرت هذه الصحوة أو ظهرت بشائرها في الجامعات التي ظن الغرب كما قالوا في تقاريرهم وفي كتاباتهم، ظن الغرب أن هذه الجامعات هي المؤهلة لإنشاء جيل علماني بعيد عن الدين الإسلامي. فظهرت هذه الصحوة الإسلامية التي ما زالت تتنامى والتي يعني كانت شاملة للساحة الإسلامية من إندونيسيا وماليزيا بل من الفلبين حتى غرب إفريقيا. والذي يستمع لولا الإطالة لذكرت لكم بعض التقارير التي سمعتها في بعض الإذاعات الغربية وبعض التقارير التي كتبت في بعض الصحف الغربية، بل إن الغربي رصد الصحوة الإسلامية فيما يسمى بالاتحاد السوفيتي قبل سقوطه وتحدثوا عنها قبل أن يتنبه المسلمون لها، والذي التقى ببعض رجالات الدعوة الإسلامية في تلك البلدان بعد سقوط الاتحاد السوفيتي علم كيف أن الغربيين كانوا يرسلون الوفود تلو الوفود والباحثين بعد الباحثين لمعرفة تلك الصحوة ومعرفة أبعادها ومعرفة قوتها. المهم أن هذه الصحوة الإسلامية التي ظهرت بين الشباب وظهرت في الاقتصاد وظهرت في الإعلام وظهرت في جماهير الشعوب المسلمة وظهرت في المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وظهرت في نداءات الجهاد في مواقع شتى من العالم الإسلامي وظهرت في عودة الحجاب الإسلامي وظهرت في ظهور الأنظمة الإسلامية المعاصرة التي يسعى المسلمون لتطبيقها في واقع الحياة في الاقتصاد والإعلام والتعليم والتربية وما إلى ذلك. هذه الصحوة أقلقت الغربيين وأزعجتهم أيما إزعاج. أيضا من الأسباب المباشرة السعي الأمريكي للسيطرة على العالم. الذي يدرس النفسية التي قامت عليها الحضارة الأمريكية والمدنية الأمريكية ويدرك عن جهيتهم وشرههم للسيطرة على شعوب الأرض واستقادهم للمثل والقيم يدرك أنهم كانوا يعملون منذ زمن بعيد لقيام هذا النظام. ويقول نيكسون في كتابه الفرصة السانحة أو انتهز الفرصة أو كذا الكتاب الذي نشر أخيرا، يقول أنه كان يتحدث مع خروتشوف في الستينات فقال له خروتشوف إن أحفادك يعيشون في ظل الشيوعية، يقول فقلت له إن أحفادك سيعيشون في ظل الحرية أو الليبرالية، يقول وكنت متأكدا من عدم صحة قوله لكنني كنت متشككا في صحة قولي. إذن هم كانوا يتطلعون إلى هذا الأمر ويسعون إليه، وكلماتهم وأقوالهم وكتاباتهم تؤكد ذلك. وأضرب مثالا يعني بمجلة التايم الأمريكية في إبريل عام 91 يعني قريب جدا، وهي تعرف النظام العالمي الجديد، تقول أنه الهيمنة الأمريكية المطلقة، أو تقول هي نفسها أو هو نظام أمريكي يديره رئيس مخابرات سابق، تقصد بوش. وأيضا بوش نفسه في يقول في المستقبل المنظور ليس هناك بلد سينازعنا القيادة ولن نسمح بذلك. أيضا من أسباب أو من الأسباب التي عدت ظهور النظام العالمي الجديد هي حرب الخليج وما نتج عنها. هذه الحرب التي ما زلت مقتنعا بأن صدام حسين كان أداة فيها وأنه أعد لدوره في الوقت المناسب وأنه استدرج لإعداد هذا الدور، وقد تحدثت في محاضرات سابقة عما أتوقعه من آثار لهذه الحرب وقبل أن تقوم الحرب، وبعض هذه الآثار وقعت وبعضها ما زال لم يقع إلى الآن، لكن هذه الحرب كانت هي الوسيلة التي أعلنت بها أمريكا عن النظام العالمي الجديد. أيضا من أسباب النظام العالمي الجديد توجه أوروبا نحو الوحدة. أوروبا الغربية عاشت تحت الهيمنة الأمريكية وهم يتململون، وكان من أوائل من عارض هذه الهيمنة الرئيس الفرنسي ديغول، وأنشأ مظلة نووية فرنسية مستقلة عن أمريكا، وخرج عسكريا من الحلف الأطلسي الذي تقوده أمريكا، وأخذت تتوجه أوروبا نحو الوحدة لتكون دولة منافسة لأمريكا وروسيا، فسعت أمريكا للسيطرة على العالم قبل أن تبرز هذه القوة. كذلك من أسباب ظهور هذا النظام تنامي القوة الاقتصادية اليابانية. أنتم تعلمون أن اليابان هزمت في الحرب العالمية الأولى عسكريا وسيطرت عليها أمريكا سياسيا، فتوجه اليابانيون إلى المجال الاقتصادي واستطاعوا أن يهزموا أمريكا. وأمريكا في هذه الأيام تعيش في مأزق اقتصادي وتحاول أن تطيل نفس سيطرتها وقيادتها للعالم من خلال هيمنتها على الاقتصاد الياباني واستمرار نفوذها في أوروبا الغربية. ولولا خشية الإطالة لقرأت عليكم محضر المحادثات الذي تم بين الرئيس بوش عندما اصطحب معه مئات من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، والفنيين في زيارته الأخيرة لليابان لتروا كيف أنه يصر على أن يجير الاقتصاد الياباني قوته لمصلحة القيادة الأمريكية للعالم. هذه أهم الأسباب في نظري التي عدلت بظهور النظام العالمي الجديد. طيب ما هي أهم ملامح النظام العالمي الجديد؟ أهم ملامح النظام العالمي الجديد بعد أن أعلن ميلاده وظهر على مسرح الأحداث وإن كانت لم تتبلور بشكل نهائي محدد واضح، والذي يتابع ما كتب وما قيل عن هذا النظام يدرك أنه ما زال في طور التشكل، وأن أصحاب الجد والاجتهاد والفاعلين في هذه الحياة يستطيعون أن يكون لهم دور في تشكيل هذا النظام إنهم قصدوا ذلك وكانوا أهلا له. لكن أهم الملامح التي ظهرت إلى الآن الهيمنة الأمريكية على العالم، ونقلت لكم قبل قليل كلام بوش الذي يقول فيه: في المستقبل المنظور ليس هناك بلد سينازعنا القيادة ولن نسمح بذلك. وأمريكا الآن كما تعلمون تهدد أي دولة في العالم، تعلمون تعترض حتى السفن في أواسط المحيطات المتجهة من دول إلى دول أخرى ببضائع وأسلحة لتمنع هذه السفن وتفتشها وتمنعها من الوصول إلى إيران، إلى سوريا، إلى غيرها. فالآن هي تحاول أن تهيمن على العالم عسكريا وسياسيا واقتصاديا، والاتحاد السوفيتي الذي كان ندا لها أصبح الآن يدور في فلكها ويستجديها لقمة العيش ويحاول أن تدعمه لئلا يتنافر ما بقي منه، أي روسيا. أيضا من أهم ملامح النظام العالمي الجديد اعتبار العالم الإسلامي العدو الأول لأمريكا والغرب، وإطلاقهم عليه مصطلح حزام الأزمات. وسأذكر لكم أثناء قراءة كثير من الشواهد التي تدل على هذه النقطة. هم يعني بعد أن سقط الاتحاد السوفيتي وكانوا سابقا لا يعتبرون العالم الإسلامي ليس عدوا لهم، لكن كان لهم أكثر من عدو. أما الآن فقد توحدت العداوة وانضمت قوة روسيا إلى قوة الغرب، وأصبح العدو الأول لهم هو العالم الإسلامي. حلف الإطلنطي أو حلف الأطلسي أنشئ أصل لمواجهة العالم الشيوعي، لمواجهة حلف وارسو. الآن حل حلف وارسو وانتهى وأصبحت دوله تدور في فلك الغرب. ما الداعي لبقايا حلف الأطلسي؟ حين سئل رئيس البرلمان الأوروبي عن هذه القضية قال: أين ذهبتم من الإسلام؟ أين ذهبتم من الإسلام؟ وكذلك في مؤتمر روما الذي عقد في العام الماضي لإعادة تشكيل مهام حلف الأطلسي والتخطيط له من جديد، صرحوا بشكل واضح أن مهام الحلف المنتظرة الجديدة هي في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، أي في العالم الإسلامي. وسأقرأ عليكم إن شاء الله بعد قليل بعد ما أنتهي يعني من عرض هذه النقاط بعض الشواهد على هذه القضية كما قلت. أيضا من ملامح النظام العالمي الجديد اعتبار الحركات الإسلامية والدعاة عموما مصدر خطر وإزعاج للأمن العالمي واستخدام شتى الوسائل لضربهم. يجب أن يعلم الدعاة وأن تعلم الحركات الإسلامية في العالم أنه مهما تنازلوا ومهما حاولوا أن يصطلحوا أنه لا مكان لهم في النظام العالمي الجديد إلا حين يفرض الإسلام نفسه بقوته. أضرب لكم مثالا لا زال الجميع يعيشونه: ما الذي حدث في الجزائر؟ انتخابات، الدولة هي التي أعلنت عنها وهي التي جعلت لها قانون وهي التي حددت موعدها وهي التي أعلنت نتائجها، لكن حين كان الإسلام هو الفائز في هذه الانتخابات يقول كليد شيسون وزير الخارجية الفرنسي السابق في مقابلة مع مجلة الأسبوع العربي أو الوطن العربي لا أذكر، يقول إن إلغاء العملية الديمقراطية الانتخابية في المطلق العام أمر لا يجوز ولا يمكن أن نرضى عنه، لكنه حين يكون في مثل حالة الجزائر أمر واجب يتحتم المصير إليه حتى لو أدى ذلك إلى قتل وسجون ودماء. هذا من رجال الديمقراطية من سدنتها. المهم أن هذه نظرتهم للحركات الإسلامية، والواقع أنهم لا يفرقون بين هذه الحركات، إنما تختلف لديهم الأولويات في الإجهاز على هذه الحركة أو تقديم تلك عليها في بلد آخر. أيضا من ملامح النظام العالمي الجديد حرمان أي دولة من التصرف بحرية في ثرواتها والحيلولة دون اكتسابها القوة العسكرية. والذي يلاحظ الآن ضغوطهم، يعني أضرب لكم مثالا بما صرح به وزير النفط السعودي هشام ناظر قبل فترة من احتجاج شديد على الضرائب التي تفرضها الدول الأوروبية على الصادرات البترولية من دول أوبك. قال فيها أن يعني دخل دول الأوبك من نفطها قرابة 75 مليار دولار في العام، وأن الضرائب التي تجنيها أوروبا من هذا النفط 210 مليار دولار، يعني ثلاثة أضعاف ما تجنيه الدول المنتجة، وكثير أيضا ما تجنيه هذه الدول المنتجة يعني يذهب لخبراء ويذهب لشركات ويذهب، والقليل أيضا الذي يبقى بعد ذلك يعود لاستيراد الأسلحة واستيراد الكماليات واستيراد الأجهزة من تلك الدول المصنعة. فهم يسعون للتحكم في الثروات العالمية، ولا تستطيع الآن دول الثروات العالمية مثلا دول النفط أو غيرها من الدول ذات السلع الاستراتيجية لا تستطيع أن تحدد هي إنتاجها كما تريد. يعني لو أرادت أن تخفضه من 22 مليون برميل في اليوم إلى 4 مليون أو 5 مليون لا تستطيع ذلك حتما، بعكس الدول الغربية يعني هي في مجالس التسريح كما سنرى بعد قليل تعطي من تشاء كيف شاءت وتمنع من تشاء، بل إنها تسعى لتدمير الأسلحة التي موجودة عند بعض الدول الأخرى. الآن الباكستان تقع تحت التهديد، الباكستان منعت عنها المساعدات الغربية والأمريكية لسنوات عدة بسبب استمرارها في مشروعها النووي. إذن هم يسعون بشدة لمنع هذه الدول، دول العالم الإسلامي خاصة دول العالم الثالث بشكل أعم، من اكتساب أي قوة عسكرية تجعل هذه الدول تقف على قدميها، ومنعها من التحكم في ثرواتها، بل لا بد أن تكون مصالح الدول الغربية هي التي تراعى قبل أي شيء آخر. كذلك من ملامح النظام العالمي الجديد فرض السلام في الشرق الأوسط بما يخدم المصالح اليهودية التاريخية المزعومة. والذي يقرأ كلام نيكسون وكلام الكتاب الغربيين والذي يستمع أو يتابع خطوات السلام يرى أن هذه حقيقة ماثلة للعيان. ونيكسون يقول إن الفرصة المواتية لإسرائيل لفرض وجودها في الساحة وهيمنتها وقوتها والإقرار بها وإعطائها الشرعية هذه الفرصة التي تعيشها الآن لم تعط لها منذ 45 سنة إلى الآن. وتحدث كيف ينبغي أن يكون السلام وجهة نظره. وهناك أيضا بعض الوثائق إذا كان في الوقت متسع سأذكرها إن شاء الله. أيضا النظر للعالم الإسلامي هذه من أهم الملامح باعتباره مستودع ثروات فقط في أيدي أناس أشرار. حتى الحكومات العلمانية في العالم الإسلامي فضلا عن الحكومات التي ترفع الشعار الإسلامي وعن الحركات الإسلامية وعن الدعاة، حتى الحكومات العلمانية الليبرالية ينظر إليهم الغربيون على اعتبار أنهم من درجة ثانية أو ثالثة أو عاشرة، وأنهم أناس غير مهيئون وغير مؤهلين على الإطلاق لأن يكونوا من حملة الحضارة ورجالاتها. وستسمعون بعد قليل كلام نيكسون في هذه القضية. فهم ينظرون مثل ما قال كيسنجر قبل سنوات يقول إن البترول وضعه القدر خطأ في أيدي أناس لا يستحقون الإشراف عليه. وكان يقترح يستولى على منابع النفط بعد حرب 73 ويجلى الناس من هذه المناطق إلى مناطق أخرى في العالم. أيضا من أهم ملامح النظام العالمي الجديد استخدام المنظمات الدولية لتنفيذ السياسات الأمريكية. الآن كل شيء تنفذه أمريكا باسم الأمم المتحدة. وهل سمعتم أن قرارا أمريكيا صدر ورفضته الأمم المتحدة؟ ما كان هذا، ما سمعنا بهذا، يعني أكثر الناس انتعاضا هو الذي يسكت عن التصويت، أما الأعم الأغلب فهم الذين يصوتون لصالح هذه القرارات. وانظروا يعني إلى القضايا الانتقائية، يعني في البوسنة والهرسك يعني يباد شعب بأكمله ويقتل ويدمر ولا يتخذ قرار واحد لإدخال قطعة سلاح من الأمم المتحدة لقتال هؤلاء كما حصل مثلا في الخليج لأن فيه مصالح أمريكية. إسرائيل منذ أكثر من 20 عام وهي تماطل ولن تنفذ قرارات الأمم المتحدة، وحين يسأل الأمين العام للأمم المتحدة عن هل القرارات الدولية ملزمة لإسرائيل ويمكن استخدام القوة قال إن القرارات الدولية غير ملزمة لإسرائيل لا يمكن استخدام القوة ضدها. عندما يهجر المسلمون في بورما وفي أماكن أخرى من العالم لا نرى للأمم المتحدة أي أثر يرفع الضيم عنهم. أيضا من ملامح النظام العالمي الجديد ظهور شيء من التناقض بين المصالح الأمريكية والمصالح الأوروبية. نعم هي الآن غير واضحة لكنها في الأيام القادمة ستظهر بشكل أوضح. أوروبا الآن تتجه إلى أن تصبح الولايات المتحدة الأوروبية تقودها ألمانيا، وستكون روسيا إحدى فصائل هذه الولايات، وفرنسا، نعم بريطانيا قد تشد قليلا أو بعيدا عن هذه القوة النامية. وهذه القوة النامية الآن بدأت بلي ذراع أمريكا في كثير من القضايا. الآن بدأوا بإنشاء قوات عسكرية خاصة بأوروبا بعيدا عن حلف الأطلسي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية. الآن بدأوا باتخاذ بعض القرارات الاقتصادية التي لا ترضى عنها أمريكا، وهذه من المبشرات التي ينبغي أن يستغلها المسلمون وأن يلجوا من خلالها للاستفادة من النظام العالمي الجديد وتجاوز محاذيره. كذلك ظهور التناقض الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وهذا بشكل أبرز وأوضح من التناقض بين المصالح الأوروبية والأمريكية. الآن ننتقل إلى نقطة أخرى وهي بعض الآثار المتوقعة للنظام العالمي على الشعوب الإسلامية. يعني بعد أن ذكرنا أهم الأسباب التي سارعت لإظهار النظام العالمي وذكرنا بعض ملامح هذا النظام العالمي، نذكر بعض الآثار على شعوبنا المسلمة وعلى بلدان العالم الإسلامي، وأيضا نذكرها ذكرا سريعا ثم ننتقل بعد ذلك إلى النظام العالمي في ميزان العقيدة. أول هذه الآثار المتوقعة تحجيم القوة الاقتصادية لهذه البلدان والسعي للتحكم في ثرواتها. يعني نيكسون مرة أخرى ذكر هذا في كتابه الفرصة السانحة، ذكر أن النفط الموجود في بلاد العرب وذكر أن الثروات الاقتصادية الموجودة ينبغي ألا تترك لتصبح قوة قادرة مع كثرة عدد المسلمين واتساع رقعة بلادهم، قوة قادرة على تهديد المصالح الأمريكية، وينبغي تحجيمها، بل إنهم ينالون حتى من القوى الاقتصادية التي تعمل في بلاد المسلمين من منظور غربي. وبنك الاعتماد الذي أثير حوله ما أثير هو بنك ربوي، ولا شك أن كثيرا من الأعمال الشريرة نفذت من خلال هذا البنك، لكنني أعتقد أنها ليست أخلاقيات الغرب وليس حرصه على مصالح الناس هو الذي دفعه إلى ضرب هذا البنك، بل هذا البنك أصبح قوة اقتصادية دولية وكان له دور في خرق بعض القرارات الدولية في تسليح بعض الدول الإسلامية مثل باكستان وغير باكستان. وأعتقد أن هذا من أهم الأسباب الحقيقية، وكان أيضا منفذا لبعض الشخصيات الاقتصادية في العالم الإسلامي للسيطرة على بعض المؤسسات الاقتصادية في الغرب. أعتقد أن هذه من أهم الأسباب لضرب هذا يعني هذا البنك. كذلك أعتقد أن من أهم الأسباب مثل ما ذكرت سابقا لإشعال حرب الخليج هو ضرب القوة الاقتصادية لدول الخليج. أيضا من الآثار المتوقعة في العالم الإسلامي عدم السماح بنشوء أي قوة عسكرية والقضاء على الموجود منها. وأضرب لكم مثالا الباكستان تتعرض لضغوط هائلة ومنع عنها الدعم العسكري ومنع عنها الدعم الاقتصادي، والآن قد يضرب المفاعلات النووية الموجودة فيها. الهند يعني منذ زمن طويل أعلن عن أنها فجرت قنبلتها النووية ولم يطالب أحد بإيقاف مشاريعها النووية، وهي عملاق إذا قيست بالباكستان. لماذا الباكستان بالذات؟ لأنها دولة إسلامية أو دولة تحكم شعبا مسلم. الذي يحصل الآن في العراق يعني من تدمير كامل لأسلحته ولقواه الاقتصادية، صاحب الدور الأكبر في هذا الدور القذر هو صدام حسين الذي ابتليت الأمة المسلمة به. لكنني أعتقد أنه لو كان صدام حسين في دولة غير دولة مسلمة لما وصل الأمر إلى هذا المدى، كان سيسقط صدام فقط. أمير طاهري في جريدة الشرق الأوسط قبل عدة شهور كتب مقالا يقول إن الغرب سيستفيد من صدام حسين في تدمير العراق وتدمير قوته العسكرية وتدمير قوته الاقتصادية، فإن كان ذكيا صدام حسين فلن يعطيهم كل ما لديه دفعة واحدة، لأنه بعد ذلك سيستنفذ الغرب من وجوده ويسقط، لكنه عندما يبقيه قليلا قليلا سيطول عمره وعمر نظامه. إذن فهو ينفذ دورا مرسوما له. أيضا كمثال إسرائيل الآن التي لم تنفذ القرارات الدولية والتي صبرت عليها المنظمة أكثر من 20 عام، والتي تمتلك كما تقول التقارير الغربية أكثر من 200 قنبلة وراس نووي، والتي تمتلك الأسلحة الكيماوية، يعني لماذا لم يمارس أي نوع من الضغوط والتدمير على هذه الدولة بمفردها فقط؟ نعم، أيضا من الآثار المتوقعة للنظام العربي، طبعا كما تعلمون أيضا عملية الآن التضييق في تسليح دول الخليج، دول إسلامية، يعني عقد مؤتمر في باريس بعد حرب الخليج تحدث بشكل واضح عن أنه ينبغي إيقاف التسليح، ولدي وثيقة أذيعت في صوت أمريكا أظن في 26 مارس تحدثت عن هذه القضية بالذات وعن السعي لسحب الأسلحة الدمار الشوارع من الدول الإسلامية ومنع تسليحها بأي سلاح مؤثر في المستقبل. أيضا إدخال المنطقة الإسلامية في أزمات متتالية من خلال إثارة النزاعات بين دولها وتخويف الحكومات من الدعاة والحركات الإسلامية ودفعها لمواجهتها، يعني إثارة نزاعات بين الدول الإسلامية فيما بينها، وإثارة نزاعات داخل الشعوب الإسلامية، وإثارة نزاعات بين الحركات الإسلامية والحكومات لتتحول الشعوب المنطقة ودولها إلى شعوب ممزقة ضعيفة مشتتة لا يستقر لها قرار. وهذا الذي يعني يلمحه الإنسان ويقرأه أيضا في وثائقهم وكتاباتهم. كذلك من الآثار المتوقعة فرض نوع من الحل بين العرب واليهود تنهى من خلاله المواجهة بين العرب وإسرائيل ويتفرغ الجميع لمهام أخرى مشتركة في المنطقة. بوش في مؤتمر مدريد عندما ألقى كلمته وتحدث عن الثروات الموجودة في المنطقة وتحدث عن العقلية المتقدمة الحضارية اليهودية وكيف يمكن أن تجتمع الثروات العربية مع العقلية اليهودية لقيام حضارة في المنطقة. وشامير قبل عدة شهور قال إن حماس تشكل خطرا على الأنظمة العربية المحيطة بإسرائيل كما تشكل على إسرائيل. وهاني الحسن عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية قال أيضا إن على إسرائيل أن تمد يدها لمنظمة التحرير قبل أن يسيطر الأصوليون على الساحة الفلسطينية وحينئذ يصبح الجميع في خطر. والأمير الحسن ولي عهد الأردن ورئيس المنتدى العربي قال، وهي أيضا موجودة لدي في صحيفة هنا، قال إن الأصولية في المنطقة خطر مشترك علينا وعلى إسرائيل وينبغي أن ننسق جميعا لمواجهته. إذن هناك خطوات يسعى من خلالها لتمزيق المنطقة وتدميرها. منطقة شعوبها تدين بالإسلام وتدفع أنظمتها إلى أن تتعامل مع الإسلام بهذه الكيفية، ما الذي تتوقعونه من نتيجة؟ لو كان هناك تفكير منطقي كمثال في الجزائر، الجزائر استعمرتها فرنسا أكثر من 130 عام وحكمت بعد ذلك بحكم قريب من الماركسية قرابة 30 عام، وحينما أعطي الشعب فرصته صوت أكثر من 80% منه للإسلام. المفترض أن يكون في هذا عبرة وعظة للعقلاء من الدعاة والمفكرين والحكام في المنطقة الإسلامية ليعلموا أنه لا مكانة ولا استقرار لهذه المنطقة إلا في جو أو في ظل الإسلام. كذلك النزاعات بين دول المنطقة والتأزم فيما بينها بدون استثناء يندر أن تجد دولتين ليس بينها مشاكل تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى، وستجدون مثل هذا الكلام أيضا في كلام في ما كتبه نيكسون بعد قليل. أيضا سعيهم لإسقاط بعض الأنظمة والحكومات التي لا تحسن التكيف مع النظام العالمي الجديد. نيكسون ذكر، وأيضا في الوثيقة التي أذيعت من صوت أمريكا التي هي موجودة ذكر في الوثيقة ذكر نيكسون أن الأنظمة تنقسم إلى قسمين، أنظمة تحديثية كما سماها وأنظمة أصولية وأنظمة ثورية أو يعني قريبة من هذه التسمية. فيقول أن الأنظمة الثورية والأنظمة الأصولية هذه إن لم تتكيف مع النظام العالمي الجديد ينبغي إسقاطها وإزالتها، بعكس الأنظمة التحديثية التي ضربوا لها مثالا بتركيا. أيضا في الوثيقة التي أذيعت في صوت أمريكا قالوا أن الدول التي تسعى للتطبيق الحرفي للإسلام أو تطبيق بعض أحكامه المتشددة إذا لم يمكن إقناعها يجب السعي على المدى البعيد لإسقاط أنظمتها وتغيير تشريعاتها، وكانوا يشيرون بذلك إلى السعودية. أيضا من الآثار المتوقعة السعي الحثيث لمنع أي صورة من صور الوحدة بين المسلمين واستغلال وتضخيم التناقضات القائمة بينهم. نعم، الاستعمار عندما رحل جعل تناقضات بين كل شعبين مسلمين، ما من دولة. وقبل فترة نشر في مجلة المجلة تحقيق بعنوان الحدود بين الدول العربية القنبلة الموقوتة. ما من دولتين عربيتين إلا بينهما مشاكل حدودية، بين المغرب والجزائر، بين الجزائر وليبيا، بين ليبيا وتونس، بين ليبيا ومصر، بين السودان ومصر، بين السعودية واليمن، بين عمان واليمن، بين الإمارات وعمان، بين العراق والكويت، بين الأردن وسوريا، بين المهم في كل مكان، بالإضافة إلى دول العالم الإسلامي الأخرى. هذه يعني القنابل الموقوتة التي تركها الاستعمار يسعى لتأزيمها وتأجيجها وإثارتها باستمرار بين هذه الشعوب من أجل إبقائها في صراع مستمر، لأنها إذا توحدت هذه الشعوب، لو أخذت منظمة المؤتمر الإسلامي مداها البعيد المنتظر لها، وتوحدت هذه الدول على اختلاف توجهات أنظمتها، حتى وإن كان كثير منها لا يمثل الإسلام بصلة، لكنها ستشكل قوة تصبح خطرا حينئذ على المشاريع والمصالح الغربية. أيضا من الآثار المتوقعة تحجيم دور الإسلاميين والدعاة في البلدان التي لا زالت ترفع شعار الإسلام وتتبناه. نعم، يعني هذه الدول ستتعرض لضغوط كثيرة، وهذا ما أشارت إليه الوثائق، وهذا ما تشير إليه الأحداث، وأيضا ستخوف كثيرا من الإسلاميين، وسيعمل على أن يحجم دور الدعاة والإسلاميين والعلماء. يعني خذوا مثال بما يجري في اليمن، وما يجري في بعض دول الخليج، وما يجري في أكثر من مكان من دول العالم الإسلامي. هذه أيها الأحبة أهم الآثار المتوقعة للنظام العالمي على الشعوب الإسلامية، وكل نقطة من هذه النقاط أملك الوثائق التي تدلل عليها، لا أقطع بأنها وثائق قطعية، لكنها معلومات نشرت وقيلت وأذيعت في مواقع مختلفة. أقل ما تورث الإنسان في هذه النقاط الظن، إن لم يكن الظن الغالب. طيب، الآن ننظر إلى بعد هذه المعلومات عن الآثار المتوقعة وأهم الملامح والأسباب والمدخل، ننظر نظرة عقائدية فاحصة إلى هذا النظام العالمي الجديد بهذه المواصفات التي ذكرناها. نستطيع أن نستنتج بعد الكلام الذي ذكرناه الماضي أن النظام العالمي الجديد يسعى لتحقيق ثلاثة أمور في البلاد الإسلامية. الأمر الأول إخضاع المسلمين للدول الغربية. الأمر الأول إخضاع المسلمين للدول الغربية. الأمر الثاني السيطرة على ثرواتهم وتنحية دينهم من واقع حياتهم. الأمر الثالث جعلهم يعني ممكن يخضع المسلمون وممكن أن يسيطر على ثرواتهم وأن يحارب دينهم، لكنهم يبقون رافضين لهذا الأمر. الأمر الثالث الذي يسعى إليه من خلال على المدى البعيد هو جعل المسلمين يعيشون في وئام واستسلام وخنوع لغيرهم، يعني في النهاية لا يتأففون من الواقع الذي يعيشونه. طيب، ما هي الرؤية العقائدية لهذا الأمر إن صح هذا التوقع الذي ذكرته؟ يمكننا أن نلقي الضوء على هذا الأمر من خلال المحاور التالية. أولا، العلاقة بين الحق والباطل عبر التاريخ، ما طبيعتها؟ هل يمكن أن يعم السلام بين الحق والباطل في يوم من الأيام؟ هل يمكن أن يتنازل أهل الحق عن حقهم وينقادوا لأهل الباطل؟ نحن نؤمن بأن الإسلام حق وأن الكفر باطل، وأن المسلمين حملة الحق وأن الغربيين حملة الباطل، هذا في العموم المطلق. طيب، هل يمكن أن يكون هناك وئام وسلام واتفاق بين الحق والباطل؟ نستقرئ التاريخ، ولنبدأ من أول الرسالات بين نوح وقومه، ثم نمر على إبراهيم، ونعرج على موسى وعيسى وصولا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نستقرئ التاريخ الإسلامي. لقد كان هذا التاريخ تاريخ صراع مرير بين الحق والباطل، لقد كان تاريخ دماء وأشلاء وتضحيات وحروب، لقد كان هذا التاريخ تاريخ ما تهدى تاريخ ما تهدى معاركه إلا لتثور مرة أخرى. نعم، إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الحق في الأرض، أنزل هذا الحق ليصبح واقعا قائما باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولن تستطيع قوة في الأرض أن تطفئ نور الله، بل سيتم الله سبحانه وتعالى نوره، وكلما ظن الناس أن الإسلام قد أفل نجمه ورحل استعاد دورا جديدا وعاد بدورة جديدة لقيادة البشرية وتاريخ البشرية في العالم. هذا الواقع أيها الأحبة الذي نستعرضه على مدار تاريخ البشرية يؤكد لنا أن ما يسعى إليه النظام العالمي الجديد وسنته من إخضاع المسلمين والسيطرة عليهم إنما هو وهم وخيال، إنما هو سراب يسعون وراءه، وأن الصراع سيتأجج أكثر وأكثر، وأن المسلمين كلما سيموا خسا كلما عادوا إلى دينهم. أنتم تعلمون أنه بعد الحروب الصليبية وبعد مذكرات لويس التاسع التي كتبها بعد أسره في مصر، هذه المذكرات التي أشار فيها على الأوروبيين بأن يتجهوا إلى الحرب العقائدية الفكرية وأن يرفعوا أيديهم عن الحرب العسكرية لأنها لا تجدي إنما تزيد المسلمين تمسكا بدينهم، بعد الحرب الفكرية التي استمرت بضعة قرون نرى الغربيين الآن قد عادوا مرة أخرى إلى الحرب العسكرية والتصفية البدنية، وهذا دليل على فشل مخططهم الذي استمر مئات السنين، الذي يجري الآن في البلقان في البوسنة والهرسك والذي جرى في مواقع أخرى للعالم الإسلامي، وإن كان في ظاهره مأساة لكنه يحمل في طياته البشرى للمسلمين. لو لم يشعر الأعداء بيقظة المسلمين وخطورتهم على مشاريعهم، من كان يتوقع أن في آسيا وأواسط آسيا وأن في يوغوسلافيا بعد سقوط الظلام الشيوعي ستظهر حركات إسلامية شابة نشأت في السجون وفي المعتقلات تدافع عن الإسلام وتصر على أن تقيم نظامه مرة أخرى في هذه المناطق من العالم. إذن فالصراع باقي ما بقيت السماوات والأرض بين الحق والباطل. حدثنا عن ذلك القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض